يضاف إلى مذهب الخوارج القدامى مبدأ شيوعيا، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة. فتارة يعني يجمعون الصلوات كلها مع بعضها ويتسترون بثياب نساء ويستحلون نكاح المؤمنات اللاتي هن في عصمة رجال بدعوى أنهن مرتدات وأنهن سبايا، فيستبرئونهن على حد علمهم على حد زعمهم، ثم يتزوجونهن وهم شر الخلق والخليقة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وهم شر قتلة تحت أديم السماء، يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية شر خير قتيل من قتلوه، ومن قتل إن لمن قتلهم أجرا. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار. هؤلاء هم الخوارج، وهم كما قلت لكم أشد ضلالا من الخوارج القدامى. ومن أراد أن يعني يعرف هذا فليقرأ ما كتب عنهم بألسنتهم أو بأقلامهم، وقد نقلها بعض الباحثين مثل كتاب القصة الكاملة لخوارج هذا العصر لأخينا الشيخ الدكتور إبراهيم المحيمي، فاقرأوا هذا الكتاب فإنه حري بالقراءة. إذن من صفات الفقيه حق الفقه أنه لا يقنط الناس من رحمة الله كما تفعل من الخوارج. نعم.
ولم يرخص لهم في معاصي الله،
ولم يرخص لهم في معاصي الله كما تفعل من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم مثل الخوارج أو أشر، لأنهم يستبيحون المعاصي ويستحلون المحرمات. يستحلون المحرمات، قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت بعد. ورئيسهم جهم صفوان عنده ما هو أعظم من ذلك، فإنه يكفي عنده في الإيمان مجرد ماذا؟ مجرد المعرفة، ولو لم تسلم ولو لم تنطق بالشهادتين. ومقتضى كلامه أن يكون فرعون مؤمنا، ويكون إبليس مؤمنا، ويكون أبو طالب مؤمنا، لأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا أبو طالب قال الله تعالى في حق فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأبو طالب كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول ابن عربي الهالك المقتول، يقول ابن عربي يقول: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. طيب لماذا يا طاغوت؟ قال: لأنه وصل إلى الحقيقة، فالرب عبد والعبد رب، فهو عندما قال أنا ربكم الأعلى وصل إلى الحقيقة التي لم يصل إليها من؟ التي لم يصل إليها موسى عليه السلام، فهو وصل إلى الحقيقة إلى درجة خاصة، الخاصة كما يدعي غلاة المتصوفة عباد القبور وعباد الفروج أيضا وعباد غير ذلك. قد يستغرب بعضكم كلمة عباد الفروج، لماذا قلنا إن الاتحادية أصحاب وحدة الوجود من عباد الفروج؟ ها؟ لماذا؟ ليس يعبدون الأفق فقط، هم يعبدون كل شيء لهم فيه مصلحة، ويقولون إن أعلى درجات الاتحاد مع الله هي لحظات الجماع. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: يا أمة معبودها موطوءها، يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ موطوءها ما هو؟ الفرج. يعني يقول أي، هو يتحدث عن الباطنية وعن الاتحادية، يقول أنتم تعبدون الفروج يا أمة، ليس هناك أضل، يعني حتى فرعون ما وصل لما وصلوا إليه. يا أمة معبودها موطوءها، وارجع إلى النونية، وارجع إلى شرح الهراس أو شرح أحمد بن عيسى تجدون شرح هذا البيت إن شاء الله تعالى. يعني يا أمة تعبد كل شيء حتى الفروج، أين الإله وثغرة الطعان؟ أين الإله الذي تعبدون من ثغرة الطعان الذي هو الفرج؟ صلى الله العافية والسلامة. إذن المرجئة هم رخصوا للناس في المعاصي، يعني اذني واشرب الخمر وافعل كل شيء طالما أنك تقول لا إله إلا الله، ويستدلون بعمومات بعض النصوص التي لم يفهموها حق الفهم. يذكر أن سكرانا لقي مرجئا، فلما لقيه وتحدث معه لطمه السكران، لطم المرجئ، قال ويحك أنا قلت إنك مؤمن كامل الإيمان وهذا جزائي منك؟ يعني عقيدة المرجئة أن لو زنى لو سرق لو عمل كل شيء غلاة المرجئة هو مؤمن كامل الإيمان. طبعا لا يدخل في هذا مرجئة الفقهاء، وإن كانوا صاروا مطية لأولئك للأسف. مرجئة الفقهاء مبتدعة، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، لكنهم لا يقولون باستحلال المعاصي كما تقوله المرجئة ليش الغلاة، وإلا فهم عندهم شر. ومن مصائبهم أنهم خالفوا الإجماع في دخول في مسألة من ترك العمل بالكلية، أجمع السلف على أنه يكفر ويخرج من دين الله، ومرجئة الفقهاء يقولون لا لا يكفر. وتأثر بهذا بعض الذين لا ينتمون إلى مذهب المرجئة، لكن اغتروا بعمومات عند بعض السلف ولم يفهموا ولم يجمعوا بينه وبين بعض التفاصيل التي تخصص تلك العمومات. إذن ولم والثانية إيش؟
ولم يرخص لهم،
ولم يرخص لهم في معاصي الله كما تفعل المرجئة. نعم.
ولم يؤمنهم مكر الله.
أيضا أيضا الفقيه الحقيقي لا يؤمنهم من مكر الله، قال الله عز وجل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن من مكر الله من طبع المرجئة أيضا، الأمن من مكر الله من طبع المرجئة أيضا، يعني كون الإنسان لا يخاف الله سبحانه وتعالى. طيب مذهب أهل السنة ما هو؟ أن المسلم يكون بين الخوف وإيش والرجاء، إن تذكر ذنوبه خاف ربه، وإن تذكر رحمة الله عز وجل رجاء ربه، بل يجمعون بين ثلاثة أمور: الخوف والرجاء والمحبة، وهي التي تسمى بالعبادات بأركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية. ويقولون المسلم يجب أن يكون بين الخوف والرجاء كالطير بين جناحيه، لكن يرى العلماء المحققون أنه يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، ويغلب الرجاء حال المرض حتى لا ييأس من رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى يدعوننا رغبا ورهبا، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقد ذكرنا بعض الأدلة في دروس سابقة. نعم.
ولم يترك القرآن إلى غيره.
ولم يترك القرآن إلى غيره. هل تتصورون أحد يترك القرآن إلى غيره؟ قال معاذ رضي الله عنه: إن هناك أناسا، قد يوجد أناس أو وجد أناس أو يوجد شخص يقول لقد تعلمت القرآن ودعوت الناس إلى اتباعي في القرآن لكنهم لم يتبعوني، إذن ليس أمامي إلا أن أحدث لهم شيئا غيره. ما هو غيره؟ إيش؟ مثل إيش؟ البدعة، الأناشيد، غيرها أهم منها الذي بدأ من عهد الصحابة، القصص. يقول الإمام أحمد: ليس هناك أكذب من القصص، ليس هناك. فكما ذكر معاذ رضي الله عنه وله كلام آخر يقول إن إن القرآن ما أنزل ليقرأ فقط، وإنما أنزل ليعمل به، ولكن الناس تركوا العمل به واتخذوه للقراءة فقط، يعني يلعبون به ويتسلون به. فاتخاذ القرآن لمجرد القراءة هذه بدعة. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. إذن لابد من التنبه لهذا. الآن الناس يتبارون ويتسابقون في القرآن، وتجد أحدهم لا يعرف معنى كلمة واحدة. صليت خلف خطيب يحفظ القرآن في قرية من قرانا، فأخذ يفسر لهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال أي وجاء أمره، مذهب المؤول الأشاعرة وغيره. السبب أنه لم يتفقه في دين الله، لم يتعلم الدين الذي يجب أن يفهمه. فلا بد من الفقه في دين الله، ولا بد من العمل، لأن المقصود بالفقه العمل كما سوف يأتينا من كلام السلف رضوان الله عليهم. نعم.
ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه.
ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه. التفقه الذي هو العمل أيضا. لو عبد الله مئات عشرات السنين بدون فقه ربما وقع في الكفر وهو لا يشعر، ربما وقع في الردة وهو لا يدري، ربما وقع في الشرك وهو لا يدري أنه شرك. فتجد الآن بعض عباد القبور المعاصرين الآن حاليا الذين تأثروا بطقوس متصوفة، يصوم النهار ويقوم الليل ويتهجد ويصلي ويصوم، ثم إذا فرغ من صلاته ذهب إلى ميت في قبره وقال مدد يا فلان، أغث لي يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، لا تتركني، جئتك من بعيد فلا تخيب فيك رجائي. يقول أحدهم أعرفه أستاذ، يقول حضرت كلمات عندما جئت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قل حضرت كلمات كثيرة، طبعا يقصد استغاثات وأشياء. قل فلما وقفت أمام القبر نسيت كل ما حضرت، فما ملكت إلا أن قلت جئتك يا رسول الله. طبعا يدعون مثل ما في أبيات البوصيري وغيرها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه من هذه الأشياء. يعني ليس المقصود أن الواحد يتفقه، قد يكون عالم لكنه عالم ضلال من دعاة الشرك. والله لقد قابلت دكتور يحفظ القرآن ويحفظ متون فقهية ومتون في العقيدة الأشعرية وكذا، والله ساعتين وهو يجادل في عبادة القبور. وكنا في بيشاور نحن وإياه، وهو من بلد عربي، ساعتين يجادل في عبادة القبور. يقول أنتم تسمونها عبادة؟ هذا توسل فقط، توسل بأولياء الله الصالحين. ويقول المشرك الجفري معروف بشركه الصريح، يقول إني أتحدى أولئك الذين يعني يمنعون التقرب بعباد الله الصالحين، لكن أقول لهم إن الله أمرنا بالتوسط بالجمادات، فكيف لا نتوسط بعباد الله الصالحين عنده؟ طيب ما هي الجمادات يا أيها المشرك؟ يقول ألسنا نطوف بالكعبة؟ فهذا اتخاذ الكعبة بيننا وبين الله. ألسنا نقف بعرفة نرمي الجمرات نسعى بين الصفا والمروة نقف بالمشعر الحرام؟ كل هذه توسط بالجمادات عند الله وهو يدعي الإسلام. والله ليس هذا من الإسلام في شيء، بل هذا هو الشرك بعينه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم تفضل.
ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم.
ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم، يعني ليس فيه عمل. ذكرت لكم بالأمس قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله التابعي، ليس أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، كانوا لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. تعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا هو التفهم الذي يقصده علي رضي الله عنه في هذا الأثر، يعني الفهم مع العمل، التفهم مع العمل. نعم.
ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر.
ليس لا خير في قراءة للقرآن ليس فيها تدبر، وقد مرت من الآيات التي توجب التدبر. أما مجرد الهذرمة بالقرآن دون تأمل أو تدبر ودون فهم لمعناه أو عمل بمقتضاه، فهذه القراءة لا قيمة لها. نعم.
ثم ذكر رحمه الله بسنده إلى مطر الوراق أنه قال: سألت الحسن البصري رحمه الله عن مسألة فقال فيها، فقلت: يا أبا سعيد، يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، فقال: ثكلتك أمك مطر. وهل رأيت فقيها قط؟ وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما.
الحسن البصري التابعي المعروف سأله مطر الوراق رحم الله الجميع عن مسألة، فأجابه فقال: إن الفقهاء يخالفونك، لا يتفقون معك. قال: ثكلتك أمك يا مطر. وهذا دعاء غير مقصود، وإنما يجري على ألسنة العرب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقراء حلقاء أو حابستنا هي، وقوله: ثكلتك أمك يا معاذ، ونحو ذلك. فهو دعاء غير مقصود. أتدري من الفقيه؟ يعني ليس الفقيه ما تتصورونه. من هو الفقيه؟ ثم ذكر 3 أوصاف مهمة. من الصفة الأولى؟
الورع.
الورع، الورع هو الذي يترك، الذي يبتعد عما يضره يوم القيامة. كل من يبتعد عما يضره يوم القيامة هذا هو الورع، يعني بعد أن يكون خاف الله عز وجل خوفا شديدا. و
الزاهد.
الزاهد هو الذي يترك ما يخل ما يعني يؤذيه في حتى في الدنيا، أو ينقصه مثل ترك بعض التوسعات وترك بعض المباحات من أجل لا تحريما لها وإنما زهدا وورعا. والثالثة
الذي لا يسخر ممن أسفل
منه. الذي لا يسخر ممن هو أسفل منه.
ولا
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالسخرية من الناس أمرها خطير جدا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مر بهم رجل، قال ذكر عندهم رجل قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: نقول فيه إنه رجل طيب، وأثنوا عليه خيرا. ثم جاءهم رجل آخر لا يلتفت إليه، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: مثل هذا، إن طلب نكاحا لم ينكح، وإن جاء لم ينظر إليه، وهكذا أخذوا يتنقصونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إن هذا خير من ذلك،
ملء الأرض من هذا،
خير من ملء الأرض من مثل هذا. يعني هذا الرجل الذي لا يلتفت الناس إليه خير من ملء هذا من مثل هذا، خير من ملء الأرض من مثل الرجل الذي أثنيتم عليه. السخرية خطيرة جدا، وقد توقع يعني أصحابها في أمور لا تحمد عقباها، لا يجوز أن تسخر من أخيك، لا سواء لأمر ابتلي به أو لأمر وقع فيه أو لمصيبة أصابته أو نحو ذلك، لا تسخر منه، وإنما سل ربك العافية، سل ربك العافية. والثانية
ولا يهمز من فوقه، الثانية
ولا يهمز من فوقه. قال الله عز من العلماء لا سيما العلماء والفقهاء وأهل العلم، قال الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة، وقال تعالى هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. الهمز واللمز لا سيما لمن هو فوقك من العلماء وطلاب العلم ونحو ذلك، هذا أمر في غاية الخطورة. وكما هو معلوم كما قال ابن عساكر إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. ولا يخفى على شريف علمكم حديث الرجل الذي قال ما رأينا، قصة الرجل الذي قال ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أكبر بطونا ولا أجبن ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. والحديث معروف لديكم، وقد نزلت فيه قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما،
ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما، يعني ما يشترط على الناس مقابل تعليمهم شروطا معينة، كأن يقول لا أدرسكم إلا أن تعطوني كذا وكذا، لا أعلمكم القرآن إلا أن تعطوني كذا وكذا. ولكن لو أنه مثلا طلب منه أن يعلم وأعطي شيئا مقابل احتباسه ليعيش منه وينفق على نفسه من ذلك بدون مشارطة منه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وكذلك لو أعطي من بيت مال المسلمين معلم أو الإمام أو الخطيب أو ذلك، لو أعطي من بيت مال المسلمين فهذا لا خلاف في جواز أخذه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم ذكر رحمه الله بسنده إلى عمران المنقري أنه قال قلت للحسن رحمه الله يوما في شيء قال يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، قال فقال ويحك أورأيت أنت فقيها قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل.
وهنا الحسن رحمه الله تعالى بعد المقدمة وصف الفقيه الحقيقي الذي يعمل بعلمه، وصفه بأربع صفات. الصفة الأولى الزاهد
في الدنيا
يعني لا يبتغي منها إلا الكفاف، لا يطمع فيها، لا يكون عبدا لها. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وقال الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورة. والآيات في هذا الباب كثيرة، فيزهد في الدنيا ولا يأخذ منها إلا ما أحل الله له، يعني لا يطمع في لا يأخذ الحرام. الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. يقول الإمام الشافعي فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها فإن تجتنبها
فما هي إلا جيفة
مستردة
مستحيلة عليها كلاب
إيه؟
مستحيلة عليها كلاب
مستحيل عليها كلابها فإن تجتنبها كنت سنا لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم، الزاهد في الدنيا.
نعم،
طبعا ليس المراد أن لا تطلب، لا تسعى في الأرض أو تضرب في الأرض أو تتاجر أو نحو ذلك، هذا أمر مباح. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم.
قال: الراغب في الآخرة.
الراغب في الآخرة، المهم عنده ما عند الله، ما عندكم يبقى، ما عندكم يفنى، وما عند الله
ينفد،
ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهو يهمه أن يعمل لآخرته، أن يعمل لوجه الله، أن يقدم لنفسه، يأخذ من يومه لغده، ومن حياته لموته، ومن صحته لمرضه أو لسقمه، ومن غناه لفقره. هذا هو شأن المؤمن الحق. نعم.
البصير في أمر دينه.
البصير في أمر دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني يتبصر ويتفقه في دين الله، بأن يفهم القرآن والسنة وفق منهج السلف الصالح. نعم.
المداوم على عبادة الله.
المداوم على عبادة ربه، يعني يشتغل دائما بعبادة ربه من فرائض ونوافل أيا كانت، يشتغل بها ويضاعفها وتكون ربيعا لقلبه وشغله الشاغل. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى بسنده إلى وهب بن منبه رحمه الله أنه قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية بني سهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس: انطلق بنا. قال: فانطلقنا حتى وقفنا، فقال ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله. قال: أيوب؟ فقلت: قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب، أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأخلاقهم فرقا من الله وهيبة له، وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار، ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ناحلون دائنون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليس بمرضى، قد خولطوا وقد خلط القوم، أمر عظيم.
نعم، هذا من الأخبار التي يرويها وهب بن منبه رحمه الله تعالى. ونحن معلوم أن الأخبار الإسرائيلية يحدث بها ما لم تعارض نصا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذه الكلمات كلها تتفق مع الشرع. فهذا وهب بن منبه يقول لابن عباس عندما رأى هؤلاء المتخاصمين أمره أن يعظهم بمثل هذه. والسلف قد يتوسعون في باب الموعظة لا على أساس القصص الذي وصل إليه حال القصاص، وإنما يريدون ما يتفق مع الشرع من أقوال الصحابة والتابعين، مثل ما يروى عن وهب بن منبه وعن كعب الأحبار وغيرهم. فهذا طلب أن يعظهم بوعظ ذلكم الفتى لنبي الله أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام مرض سنين طويلة، أصابه الضر وما ضجر، وما زاد على أن قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب له ربه بعد سنين طويلة. فقال إن الفتى جاء إلى أيوب في حال مرضه، فماذا قال له؟ نأخذ جملة التعليق خفيف على كل جملة. نعم.
أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟
يعني يقول أما في عظمة الله، أما يكون في قلبك من عظمة الله ما يقطع قلبك، يعني يجعل قلبك ينقطع من خوف من مخافة الله، ويكل لسانك من أن تتضجر، وماذا؟
ويكسر حجتك.
ليس معنى ذلك أن أيوب عليه السلام لا يتصف بذلك، لكن التذكير والموعظة لا يلزم منها أن يكون ذلك الشخص واقع فيما قد يفهم من مثل هذه النصيحة. نعم.
يا أيوب، أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم؟
يا أيوب، أما علمت أن عبادا لله أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم؟ يعني سكتوا وصمتوا بسبب خشية الله، ليسوا من أهل العي وليسوا بكماء لا يستطيعون الكلام، لكنه خوف الله الذي قطع قلوبهم. نعم.
وإنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله
وإنهم هم النبلاء، جمع نبيل، وهم الأذكياء الفصحاء، أصحاب البلاغة القوية، البلغاء، الألباء، أصحاب العقول الناضجة. نعم. العالمون
بالله وآياته،
العالمون بالله وآياته، وهذا هو الذي أسكتهم. نعم.
ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأخلاقهم فرقا من الله وهيبة له.
إذا تذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم خوفا من الله، وطاشت عقولهم خوفا من الله، وانكسرت قلوبهم، ويعني كلت ألسنتهم حتى من الكلام، وكل ذلك فرقا، كلمة فرقا يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية.
إذا استفاقوا من هذه الحالة التي أخرصت ألسنتهم وقطعت قلوبهم استبقوا في الأعمال بالأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم.
لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل.
لا يستكثرون على الله الكثير، لا يقولوا نحن والله فعلنا وعبدنا وصلينا وصمنا وزكينا وفعلنا وفعلنا وفعلنا، مثل ما يفعله بعض ضعاف العقول، يقول أنا يعني زين الحمد لله أني أصلي وخلاص، هذا يعني يعتبر والعياذ بالله تهاون وتهكم. فمهما بلغ من العمل يرى أنه لم يقم لله حق الإيش؟ القيام، أنه لم يقضي حق الله، ولا يستقل شيئا، ويستقل كل ما يفعل يعني يرى أنه قليل بالنسبة لحق الله عليه. نعم.
يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار.
يعني هم أنزاه، يعني متنزهون عن المعاصي، أبرار، تنزه من الفساد، أبرار، يبرون، يتقون الله ويبرون بأعمالهم، ومع هذا يعدون أنفسهم من المقصرين في جنب الله. نعم.
ومع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء.
المضيعين يعني يعدون أنفسهم مقصرين في جنب الله مع أنهم أكياس، أي طيبون، مؤمنون، متقون. نعم.
ناحلون دائنون.
ناحلون من كثرة همومهم وعبادتهم وخوفهم من الله، وذائبون لكثرة لقوة خوفهم من الله تبارك وتعالى.
إذنها دائبون بالباء.
والله أظنها ذائبون.
ذائبون.
بالذال. ذائبون. لكن هنا نقف وقفة. هل قصده أن المسلم يتعمد أن يضر بنفسه أو أن يعني ينقطع حتى يتأذى؟ لا، ينبغي له أن يتقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يقال من باب يعني الحرص على الخير ومن وصف هؤلاء أنهم. ثم لا تنسى أن في عهد أيوب وغير هناك شيء اسمه التبتل والرهبنة، كان إيش؟ كان مشروعا. أما في بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فلا رهبانية في الإسلام، لك أن تنام وتطعم وتتقوى على طاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرهب الثلاثة: فإني والله لا أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
صلى الله عليكم. قال: يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى،
يعني يظن أنهم مرضى لكثرة ما يشتغلون به من العبادة ولكثرة الهموم التي تنتاب قلوبهم لشعورهم بالتقصير في جنب الله.
قد خلطوا وقد خلط القوم أمر عظيم،
خلط القوم أمر عظيم وهو خوف الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء. فإن قال قائل: ولم داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله؟ قيل له: علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه، فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم، فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم.
لو قال يعني الآن قال: هؤلاء العلماء الذين وصفتهم بتلك الأوصاف ابتداء من علاقتهم بالآخرين، بالعلماء الآخرين، بكذا، من علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى، فلما يخافون هذا الخوف؟ ولما يعني يقفون هذا الموقف من ويشددون على أنفسهم بهذه الطريقة؟ قال: لأنهم يعتقدون أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، فلشعورهم بهذه المسؤولية وقفوا هذا الموقف الذي وصف. نعم.
قال فاذكر من ذلك. نعم. قال: إن قال قائل: فإن العلماء يسألون عن علمهم، أو إن العلماء يسألون عن علمهم ما عملوا فيه؟ قال: قيل نعم. قال: فإن قال فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت، والله موفقنا. قيل نعم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: نعم.
هذا واضح، يعني يقول: ما الذي جعلهم يقفون هذا الموقف؟ وسق لنا أدلة تدل على أن العالم مسؤول عن جميع تصرفاته وجميع ما يفعل، وسيسوق هذه النصوص.
قال
بعد الدعاء بأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ويسأله أن يوفقهم للعمل الطيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر سؤال الله عز وجل لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه.
نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه.
كمل ثلاثة حديث
متسجد. ثم ساق أيضا بسنده إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وذكر باقي الحديث. ثم ساق بسنده أيضا إلى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن عمرك فيما أبنيت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وما عملت فيما علمت.
هذه الأحاديث الثلاثة بمجموعها تشكل حديثا صحيحا، من كان في بعضها مقالا لكن بمجموعها فهو حديث كما ذكر العلماء صحيح لغيره. وخلاصة هذا الحديث الذي رواه هؤلاء الثلاثة من الصحابة معاذ وأبو برزة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، خلاصته أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أي من الموقف، لا تتحرك من الموقف تلك الأقدام في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يسأل العالم وغيره، ولكن العلماء مسؤوليتهم أكبر عن 4، وفي رواية ابن مسعود 5، ولا تعارض، فإن السؤال عن المال يشمل أمرين: من أين اكتسبه وأين أنفقه، فصارت 4 إجمالا و5 تفصيلا. أولا يسأل عن ماذا؟ عن عمره فيما أفنى، هذا العمر الطويل الذي وفقه الذي وهبه الله إليه، قد يصل 60 إلى 70 إلى 80 إلى 100، وإن كانت أكثر أعمار أمة محمد بين 60 و70 صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد أن هذا العمر فيما قضيته، قضيته في اللهو والطرب، قضيته في السكر والنكر، قضيته فيما يقربك إلى الله من الفرائض والنوافل إلى أن لقيته، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فالعبد يسأل ولا سيما العالم، وسيأتينا ما يدل على تخصيص العلماء بالسؤال الأخير. وعن شبابه فيما أبلى، طيب أليس الشباب داخلا في العمر؟ بلى، لكن الشباب فيه من القوة والحيوية ما يجعل المسؤولية أكثر، ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله الذي ليست له صبوة. فالشباب هو وقت القوة، فإياك والتسويف يا عبد الله، استغل هذا الشباب فيما يقربك إلى الله من طلب العلم وتطبيقه والعمل به على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، هنا مربط الفرس، من أين اكتسبه وأين أنفقه، من أين اكتسبه؟ من ربا، من سرقات، من رشوة، من أكل أموال الناس بالباطل، من أيمان فاجرة، من التعدي على حقوق الآخرين، من المحرمات كالخمر والميسر، من اليانصيب، انتبه، كل هذه أموال محرمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلى آخر الحديث. فإياك والشبهات. وأين أنفقه؟ أنفقه في الفجور، في السفر إلى البلاد التي توجد فيها الدعارة، في الدخان، في الخمر، في الميسر، في المحرمات، في المسموعات المحرمة أو المرئيات المحرمة، كل هذا ستسأل عنه يوم القيامة. وفيما أنفقه؟ أنفقته في سبيل الله، أنفقته على عيالك، أنفقته على زوجتك، أنفقته على المحتاجين، هذه تلك هي سبل الخير التي تشرع أو يشرع الإنفاق فيها. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فتنبهوا لهذه النصوص وفيما أنفق الشاهد عندنا وعن علمه ماذا عمل به. يقال ماذا عملت فيما علمت، وهذا يخاطب به العلماء خاصة. فإن كان ممن وفقهم الله للعمل بعلمهم وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى وبذلوا هذا العلم للناس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهم على خير وهم الناجون إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما إن كان ممن اتخذ العلم للمفاخرة ومماراة السفهاء ومجادلة العلماء والحصول على منازل واستجلاب الناس وما إلى ذلك فهذا حجة على صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما استعر النار بثلاثة، وذكر منهم العالم الذي يقرأ القرآن فيجاء به فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها، فقال يعني قرأت القرآن وأقرأته الناس، فيقال إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ولذلك يقول المثل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا عن بني إسرائيل وخطاب للجميع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة في النار يجر قصبه في النار فيدور فتندلق أقتابه يعني أمعاؤه، تندلق أقتابه يعني أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فانتبه يا عبد الله، لا سيما نحن طلاب العلم يجب علينا أن نحذر من هذا المسلك المشين. والناس الآن يعني كثير من يقرؤون للتفاخر وللمباراة وللمشاراة وللمجاراة ونحو ذلك. والعلم عبادة له شرطان، الشرط الأول الإخلاص أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى ابن مسعود إلى عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة يقول بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي ثلاث مرار؟ ماذا أجبت المرسلين؟ كيف عملت فيما علمت؟
هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود الذي أقسم عليه وهو بار بهذا القسم كما هو معلوم، وذكر أن يعني أنه يعني ذكر ثلاث خصال. الأولى
ما غرك بي
ما غرك بي أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبد الله ما الذي غرك بي ثلاث مرات
سيخلو
يا أيها الإنسان بعد أن يخلو به ويراه لا ليس بينه وبينه ترجمان كما جاء في الحديث الآخر فيسأله إن كان من أهل يعني فيجيب إن كان من أهل السعادة ما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والسؤال الثاني ما هو؟
ماذا أجبت المرسلين؟
ماذا أجبت المرسلين؟ وهذا ثابت من القرآن. ماذا أجبتم المرسلين؟ شامل للكفار ولغير وللمسلمين المقصرين في جنب الله. والثالث
كيف عملت فيما
كيف عملت فيما علمت؟ وهذا موافق للأحاديث الصحيحة الماضية. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال قد علمت فماذا عملت فيما علمت.
أبو الدرداء من الصحابة رضي الله عليهم فهو يقول إن أكثر ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله أن أسأل هذا السؤال كيف عملت فيما علمت وقد تقدم معنى ذلك. نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا أنه قال لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا.
لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. فهذا يعني الذي عنده علم لكنه لا يعمل به لا يسمى عالما ولا فقيها. لا يسمى عالما ولا فقيها. ولذلك قال ابن القيم حول هذا المعنى رحمه الله قال إن الفقيه أو العامل هو يعني ليس هو الذي يعلم فقط وإنما هو الذي يعمل بعلمه الذي يعمل بالقرآن يعمل بعلمه وبدون ذلك حتى ولو كان عالما فإنه لا يعتبر عالما إذ أن علمه هذا حجة عليه. نعم.
ثم ساق بسندي رحمه الله إلى عطاء رحمه الله أنه قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألها وتحدثه فجاء ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت فقال لا والله يا أمه قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك.
نعم. وهذه القصة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك الفتى الذي كان يأخذ عنها العلم وبعد فترة سألته يا بني هل عملت بما علمت فأقسم قال لا والله يا أمه فقالت له ويحك على ما تستكثر في إقامة الحجة علينا وعليك. هل مقصود عائشة رضي الله عنها هنا أنه لا يستزيد من العلم؟ لا ليس هذا هو المراد وإنما المقصود حثه على التطبيق العملي لما تعلم وإلا فلا قيمة لعلمه فإنه يتحول إلى حجة عليه هو. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات.
نعم. لأن الذي لا يعلم قد يكون يعذر في بعض الأمور وأما الذي يعلم ويقتحم المحرمات وهو يعلم بها فإثمه أعظم من إثم الجاهل هذا أمر لا شك فيه. يعني ويل له سبع مرات والويل كلمة وعيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل.
يعني يقول من تدبر هذا من تدبر هذه الأحاديث والوعيد الوارد في حق من لم يعمل بعلمه وأضاف إلى ذلك التخلق بالأخلاق الشريفة التي تكلمنا عنها في قبل ذلك من أوصاف العلماء وضم إليها صفة العمل بما تعلم وتفقه فإن ذلك هو الذي يستحق أن يسمى عالما حقا وإلا فإنه لا يستحق هذا الاسم.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن.
لماذا قال العالم الجاهل المفتتن؟ سماه عالما ثم سماه بضد ذلك وهو الجاهل ثم وصفه بالمفتتن، العالم الذي تعلم لغير وجه الله والذي تعلم ليجاري العلماء ويماري السفهاء ويتعلم ليستجلب الناس إليه ويتعلم لكسب الأموال من قبل الملوك أو الأمراء أو التجار أو نحو ذلك، فهذا يسمى عالم جاهل. إن نستخلص من هذا الفصل أن الجهل قسمان: جهل أصلي وهو الذي يجهل العلوم ولا يعرف شيئا، وهذا أحيانا قد يعذر في بعض الأمور، وجهل في حق من لم يطبق ماذا؟ العلم الذي تعلمه، فهو يسمى جاهل وسماه العلماء جاهلا، لكنه جهل على علم. والعالم الجاهل هو أشبه ما يكون باليهود الذين ضلوا على علم، والعالم الجاهل أشبه ما يكون باليهود، والجاهل الذي لا يعلم أشبه ما يكون بمن؟ بالنصارى الذين ضلوا على جهل، وقد حذر الله من طريقهم، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم أجمعين وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء، وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء.
يعني تمهيد المصنف لما سيذكر
الأذان.
طيب تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وأسمك الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
إذن كما ذكر المصنف يعني أن هناك من العلماء من أو من أدعياء العلم من يتعلموا للتزلف بعلمهم، سواء لدى الملوك ولدى الأمراء أو لدى المسؤولين أو لدى التجار، أو المهم أنه تعلم لمطامع من مطامع المال، وهذا أمر في غاية الخطورة. أو تعلم لكنه لا يطبق العلم الذي تعلمه، وأكثر ما يكون خطر من أمرين: جاهل عابد يغر الناس بعبادته فيقلدونه وهو عابد، فيظن أن كل ما يفعله صحيح فيقع في البدع ويقلدونه في ذلك، وعالم لم يعمل بعلمه فيقولون لو كان ذلك ضروريا أو واجبا لما تركه هذا الإيش؟ هذا العالم، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال قائل فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا، قال: قيل نعم إن شاء الله تعالى. ثم ساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار.
هذا الحديث وله نظر حديث، وإن كان فيه ما فيه من كلام، لكن تؤيده الآيات التي تحذر من القول على الله بغير علم، أو التي توجب الإخلاص في العلم، والعلم عبادة، يعني سواء تعلم لقصد مجارات الناس أو مجارات السفهاء أو نحو ذلك، أو من أجل التفاخر أو من أجل الرياء أو من أجل السمعة أو من أجل الذكر أو من أجل أن يظهر للناس أنه عالم أو من أجل أن يستجلب به المجالس أو ما إلى ذلك، فهو من هذا القبيل، والعياذ بالله، والوعيد حاصل له. نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتشتروا به الجالس، فمن فعل ذلك ولا لتشتروا
تجتروا
ولا لتشتروا
تجتروا به المجالس.
نعم. ولا لتشتروا به الجالس المجالس المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار.
كذلك هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث أو الأثر على أن سنده فيه مقال أيضا، لكن الوعيد يتفق مع نصوص أخرى قوية في حق أولئك الذين يتعلمون لمباراة العلماء، أي مباهاتهم ومفاخرتهم ومطاولتهم، وكذلك لمجارات السفهاء بأن يعني يظهر للناس أو السفهاء أنه عالم فيتفاخر عليهم بذلك، ويعني يماريهم ويعني يتمارى معهم يتجادل معهم بذلك، أو لتجتروا به المجالس، يعني لتجلبوا به مجالس الناس وتشوشوا عليهم ويعني تجعلونهم يستمعون إليكم، فمن طلب العلم من لهذا الغرض فهو متوعد بهذا الوعيد. نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار.
الجديد في يصرف وجوه الناس إليه، والباقي قد تقدم معناه، يعني يصرف الناس إليه، يتعلم من أجل أن يعني يتعلق الناس به، ومن أجل أن يستولي على المجالس بذلك العلم الذي ما قصد به وجه الله. نعم.
ما ساق بسنده رحمه الله إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه.
العالم الذي لم ينفعه علمه هو العالم الذي تعلم لهذه الأغراض المتقدمة، إما لمباراة العلماء أو مجاراة السفهاء أو استجلاب المجالس، فهذا لا شك أنه خاسر. والوعيد والحديث وإن كان فيهم مقال كما كسابقه، لكنه يتفق مع المعنى كما قال القرطبي وغيره بأن معناه صحيح. نعم.
ما ساق نفس المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه.
نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق.
يعني العباد الجهال هم الذين يعبدون الله على غير بصيرة، فيغتر بهم الناس لما عندهم من زهد وعبادة فيقلدونهم ظانين أنهم على علم. وكذلك المقابلهم العلماء الفساق الذين لا يعملون بعلمهم أو يتعلمون من أجل أغراض تقدم الكثير من بيانها. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن التوبة، فدلوه على راهب من الرهبان، والراهب هو العابد في عند أهل الكتاب المتعبد المنقطع للعبادة. فقال: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا، ليست لك توبة. فقنطه من رحمة الله، فقال: إذن أنت تمام المئة، وقتله. ثم إنه ما زال يريد الخير، فجاءه فدلوه على عالم، فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله، فاعبد الله معهم. ثم اختصمت فيه ملائكة الرحم وملائكة العذاب، فيحكم الله بينهما ملكا، بأنه إذا كانت الأرض التي كان يقصدها أقرب فهو من نصيب ملائكة الرحمة، وإلا فهو من نصيب ملائكة العذاب، فيطوي الله له الأرض. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره نحو القرية التي كان يقصدها فتأخذه ملائكة الرحمة. نعم. وأذكر قبل سنتين في التوعية اتصلت بامرأة تبكي وتنحب من البكاء، تقول إنها اتصلت بشيخ لا ندري عد من هو هذا الشيخ، إنها كان عندها في البيت هرة قطة، فوضعت عندها طعاما وشرابا، وظنت أنها سترجع في وقت معين، ولكنها تأخرت فوجدتها قد ماتت. فسألت هذا الشيخ الذي ذكرت، قال: ليس لك توبة، وأنت خالدة مخلدة في النار. فانظروا إلى يعني هؤلاء الذين يفتون بغير علم. تقول: ولي 3 أيام لم أنم أبدا، وإنما شغلي البكاء. فقلت لها: توبي إلى الله، والتوبة تجب ما قبل، وذكرت لها الأحاديث الواردة في ذلك. نعم.
سأل الله إليكم. ثم ساق بسنده رحمه الله إلى سفيان لسعيد الثوري رحمه الله أنه قال: يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
العابد الجاهل تقدم لنا أنه يفتن لأن الناس يقلدونه ويظنونه على خير، فيحسبون أن ما يفعله يظنون أنه عمل صالح حتى ولو كان بدعة من البدع، وربما كان من البدع المغلظة أو الكفر. وكذلك الثاني الذي حذر منه
العالم الفاجر،
العالم الفاجر وهو العالم الذي لا يعمل بعلمه، فإن الاقتداء به خطير، وربما أدى ذلك إلى أن يتساهل الناس ظنا منهم أنه لو كان ذلك الأمر مشروعا لما تخلى عنه هذا العالم الفاجر.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى مكحول أنه قال: إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار.
هذا الأثر مؤيد بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في مجلس ثم قاموا منه لا يذكرون الله إلا كانوا على أنتن من جيفة، إلا كان على أنتن من جيفة. فهو مؤيد بهذا الحديث، فالمجلس الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى هو أنتن من جيفة الحمار والعياذ بالله. نقف هنا، الأثار بقي من شيء؟
نعم،
كم أثر
لي؟ ثم ساق بسندي رحمه الله إلى الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله أنه قال: كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات.
ويل للمتفقهين لغير
العبادة،
غير العبادة، الذين يتفقهون ولكنهم لا يطبقون ما تفقهوا فيه، وهو الذي وهم الذين لا يعملون بعلمهم. وقد تقدمت النصوص في من لم يعمل بعلمه من الكتاب والسنة، والذي لا يعمل بالقرآن، يقرأ القرآن ولا يعمل به، أو يقرأه ولا يطبقه، أو يقرأه ويخالفه، فهو من هذا القبيل. فمثل هذا، وكذلك النوع الثاني ما
والمستحلين الحرمات،
والمستحلين المحرمات بالشبهات يحتالون. فوجد في هذا الزمان من أحل الربا، ومن أحل الغناء، ومن أحل الاختلاط، ومن أحل كثيرا من المحرمات، ومن أحل الموسيقى، ويدافعون عنها بشبه واهية. وكما تقدم لنا الحديث: فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقفنا على باب،
نعم، اللي هو أثر، قال الله عز وجل: يعاتب به أحبار بني إسرائيل يتفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل.
إيه صحيح،
يتعون الدنيا بعمل الآخر.
صحيح، نذكر صحيح. ضاف إلى مذهب الخوارج القدامى مبدأ شيوعيا، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة. فتارة يعني يجمعون الصلوات كلها مع بعضها، ويتسترون بثياب نساء، ويستحلون نكاح المؤمنات اللاتي هن في عصمة رجال بدعوى أنهن مرتدات، بدعوى أنهن سبايا، فيستبرئونهن على حد علمهم، على حد زعمهم، ثم يتزوجونهن، وهم شر الخلق والخليقة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وهم شر قتلة تحت أديم السماء، يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: شر خير قتيل من قتلوه، ومن قتل إن لمن قتلهم أجرا. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار. هؤلاء هم الخوارج، وهم كما قلت لكم أشد ضلالا من الخوارج القدامى. ومن أراد أن يعني يعرف هذا فليقرأ ما كتب عنهم بألسنتهم أو بأقلامهم، وقد نقلها بعض الباحثين، مثل كتاب القصة الكاملة لخوارج هذا العصر لأخينا الشيخ الدكتور إبراهيم المحيمي. فاقرأوا هذا الكتاب فإنه حري بالقراءة. إذن من صفات الفقيه حق الفقه أنه لا يقنط الناس من رحمة الله كما تفعل من الخوارج. نعم.
ولم يرخص لهم في معاصي الله،
ولم يرخص لهم في معاصي الله كما تفعل من المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهم مثل الخوارج أو أشر، لأنهم يستبيحون المعاصي ويستحلون المحرمات. يستحلون المحرمات، قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت بعد. ورئيسهم جهم صفوان عنده ما هو أعظم من ذلك، فإنه يكفي عنده في الإيمان مجرد ماذا؟ مجرد المعرفة، ولو لم تسلم ولو لم تنطق بالشهادتين. ومقتضى كلامه أن يكون فرعون مؤمنا، ويكون إبليس مؤمنا، ويكون أبو طالب مؤمنا، لأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا أبو طالب، قال الله تعالى في حق فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأبو طالب كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول ابن عربي الهالك المقتول، يقول ابن عربي، يقول: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال: أنا ربكم الأعلى. طيب لماذا يا طاغوت؟ قال: لأنه وصل إلى الحقيقة، فالرب عبد والعبد رب، فهو عندما قال: أنا ربكم الأعلى، وصل إلى الحقيقة التي لم يصل إليها من؟ التي لم يصل إليها موسى عليه السلام، فهو وصل إلى الحقيقة إلى درجة خاصة، الخاصة كما يدعي غلاة المتصوفة عباد القبور وعباد الفروج أيضا وعباد غير ذلك. قد يستغرب بعضكم كلمة عباد الفروج، لماذا قلنا إن الاتحادية أصحاب وحدة الوجود من عباد الفروج؟ ها؟ لماذا؟ ليس يعبدون الأفق فقط، هم يعبدون كل شيء لهم فيه مصلحة، ويقولون إن أعلى درجات الاتحاد مع الله هي لحظات الجماع. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: يا أمة معبودها موطوءها، يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ موطوءها ما هو؟ الفرج. يعني يقول أي، هو يتحدث عن الباطنية وعن الاتحادية، يقول: أنتم تعبدون الفروج يا أمة، ليس هناك أضل، يعني حتى فرعون ما وصل لما وصلوا إليه. يا أمة معبودها موطوءها، وارجع إلى النونية وارجع إلى شرح الهراس أو شرح أحمد بن عيسى، تجدون شرح هذا البيت إن شاء الله تعالى. يعني يا أمة تعبد كل شيء حتى الفروج، أين الإله وثغرة الطعان؟ أين الإله الذي تعبدون من ثغرة الطعان الذي هو الفرد؟ صلى الله العافية والسلامة. إذن المرجئة هم رخصوا للناس في المعاصي، يعني اذني واشرب الخمر وافعل كل شيء طالما أنك تقول لا إله إلا الله، ويستدلون بعمومات بعض النصوص التي لم يفهموها حق الفهم. يذكر أن سكرانا لقي مرجئا، فلما لقيه وتحدث معه لطمه السكران، لطم المرجئ، قال: ويحك، أنا قلت إنك مؤمن كامل الإيمان وهذا جزائي منك؟ يعني عقيدة المرجئة أن لو زنى، لو سرق، لو عمل كل شيء، غلاة المرجئة، هو مؤمن كامل الإيمان. طبعا لا يدخل في هذا مرجئة الفقهاء، وإن كانوا صاروا مطية لأولئك. للأسف مرجئة الفقهاء مبتدعة، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، لكنهم لا يقولون باستحلال المعاصي كما تقوله المرجئة ليش الغلاة، وإلا فهم عندهم شر. ومن مصائبهم أنهم خالفوا الإجماع في دخول في مسألة من ترك العمل بالكلية، أجمع السلف على أنه يكفر ويخرج من دين الله، ومرجئة الفقهاء يقولون لا، لا يكفر. وتأثر بهذا بعض الذين لا ينتمون إلى مذهب المرجئة، لكن اغتروا بعمومات عند بعض السلف ولم يفهموا ولم يجمعوا بينه وبين بعض التفاصيل التي تخصص تلك العمومات. إذن ولم والثانية إيش؟
ولم يرخص لهم،
ولم يرخص لهم في معاصي الله كما تفعل المرجئة. نعم.
ولم يؤمنهم مكر الله،
أيضا أيضا الفقيه الحقيقي لا يؤمنهم من مكر الله. قال الله عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن من مكر الله من طبع المرجئة أيضا، الأمن من مكر الله من طبع المرجئة أيضا، يعني كون الإنسان لا يخاف الله سبحانه وتعالى. طيب مذهب أهل السنة ما هو؟ أن المسلم يكون بين الخوف وإيش؟ والرجاء إن تذكر ذنوبه خاف ربه، وإن تذكر رحمة الله عز وجل رجا ربه، بل يجمعون بين ثلاثة أمور: الخوف والرجاء والمحبة، وهي التي تسمى بالعبادات بأركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية. ويقولون المسلم يجب أن يكون بين الخوف والرجاء أو الرجاء كالطير بين جناحيه، لكن يرى العلماء المحققون أنه يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، ويغلب الرجاء حال المرض حتى لا ييأس من رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقد ذكرنا بعض الأدلة في دروس سابقة. نعم.
ولم يترك القرآن إلى غيره.
ولم يترك القرآن إلى غيره. هل تتصورون أحد يترك القرآن إلى غيره؟ قال معاذ رضي الله عنه: إن هناك أناسا، قد يوجد أناس أو وجد أناس أو يوجد شخص يقول: لقد تعلمت القرآن ودعوت الناس إلى اتباعي في القرآن، لكنهم لم يتبعوني، إذن ليس أمامي إلا أن أحدث لهم شيئا غيره. ما هو غيره؟ إيش؟ مثل إيش؟ البدعة، الأناشيد، غيرها أهم منها الذي بدأ من عهد الصحابة، القصص. يقول الإمام أحمد: ليس هناك أكذب من القصص، ليس هناك. فكما ذكر معاذ رضي الله عنه وله كلام آخر يقول: إن القرآن ما أنزل ليقرأ فقط، وإنما أنزل ليعمل به، ولكن الناس تركوا العمل به واتخذوه للقراءة فقط، يعني يلعبون به ويتسلون به. فاتخاذ القرآن لمجرد القراءة هذه بدعة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. إذن لابد من التنبه لهذا. الآن الناس يتبارون ويتسابقون في القرآن، وتجد أحدهم لا يعرف معنى كلمة واحدة. صليت خلف خطيب يحفظ القرآن في قرية من قرانا، فأخذ يفسر لهم: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: أي وجاء أمره. مذهب المؤول الأشاعرة وغيره. السبب أنه لم يتفقه في دين الله، لم يتعلم الدين الذي يجب أن يفهمه. فلا بد من الفقه في دين الله، ولا بد من العمل، لأن المقصود بالفقه العمل كما سوف يأتينا من كلام السلف رضوان الله عليهم. نعم.
ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه.
ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه. التفقه الذي هو العمل أيضا. لو عبد الله مئات عشرات السنين بدون فقه، ربما وقع في الكفر وهو لا يشعر، ربما وقع في الردة وهو لا يدري، ربما وقع في الشرك وهو لا يدري أنه شرك. فتجد الآن بعض عباد القبور المعاصرين الآن حاليا الذين تأثروا بطقوس متصوفة، يصوم النهار ويقوم الليل ويتهجد ويصلي ويصوم، ثم إذا فرغ من صلاته ذهب إلى ميت في قبره وقال: مدد يا فلان، أغث لي يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، لا تتركني، جئتك من بعيد فلا تخيب فيك رجائي. يقول أحدهم: أعرفه أستاذ، يقول: حضرت كلمات عندما جئت لزيارة النبي صلى الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت كلمات كثيرة، طبعا يقصد استغاثات وأشياء. قل فلما وقفت أمام القبر نسيت كل ما حضرت، فما ملكت إلا أن قلت جئتك يا رسول الله. طبعا يدعون مثل ما في أبيات البوصيري وغيرها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه من هذه الأشياء، يعني ليس المقصود أن الواحد يتفقه، قد يكون عالم ولكنه عالم ضلال من دعاة الشرك. والله لقد قابلت دكتور يحفظ القرآن ويحفظ متون فقهية ومتون في العقيدة الأشعرية وكذا، والله ساعتين وهو يجادل في عبادة القبور. وكنا في بيشاور نحن وإياه، وهو من بلد عربي، ساعتين يجادل في عبادة القبور. يقول أنتم تسمونها عبادة؟ هذا توسل فقط، توسل بأولياء الله الصالحين. ويقول المشرك الجفري معروف بشركه الصريح، يقول إني أتحدى أولئك الذين يعني يمنعون التقرب بعباد الله الصالحين، لكن أقول لهم إن الله أمرنا بالتوسط بالجمادات، فكيف لا نتوسط بعباد الله الصالحين عنده؟ طيب ما هي الجمادات يا أيها المشرك؟ يقول ألسنا نطوف بالكعبة؟ فهذا اتخاذ الكعبة بيننا وبين الله. ألسنا نقف بعرفة نرمي الجمرات نسعى بين الصفا والمروة نقف بالمشعر الحرام؟ كل هذه توسط بالجمادات عند الله وهو يدعي الإسلام. والله ليس هذا من الإسلام في شيء، بل هذا هو الشرك بعينه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم فضل.
ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم.
ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم، يعني ليس فيه عمل. ذكرت لكم بالأمس قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله التابعي، ليس أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، قال كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت كانوا لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. تعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا هو التفهم الذي يقصده علي رضي الله عنه في هذا الأثر، يعني الفهم مع العمل، تفهم مع العمل. نعم.
ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر.
ليس لا خير في قراءة للقرآن ليس فيها تدبر، وقد مرت من الآيات التي توجب التدبر. أما مجرد الهذرمة بالقرآن دون تأمل أو تدبر ودون فهم لمعناه أو عمل بمقتضاه، فهذه القراءة لا قيمة لها. نعم.
ثم ذكر رحمه الله في سنده إلى مطر الوراق أنه قال سألت الحسن البصري رحمه الله عن مسألة فقال فيها، فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، فقال ثكلتك أمك مطر، وهل رأيت فقيها قط؟ وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يهمز من فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما.
الحسن البصري التابعي المعروف سأله مطر الوراق رحم الله الجميع عن مسألة فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك لا يتفقون معك. قال ثكلتك أمك يا مطر، وهذا دعاء غير مقصود، وإنما يجري على سنة العرب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عقراء حلقاء أو حابستنا هي، وقوله ثكلتك أمك يا معاذ ونحو ذلك، فهو دعاء غير مقصود. أتدري من الفقيه؟ يعني ليس الفقيه ما تتصورونه. من هو الفقيه؟ ثم ذكر 3 أوصاف مهمة، من هو الصفة الأولى؟
الورع.
الورع، الورع هو الذي يترك، الذي يبتعد عما يضره يوم القيامة. كل من يبتعد عما يضره يوم القيامة هذا هو الورع، يعني بعد أن يكون خاف الله عز وجل خوفا شديدا.
والزاهد،
الزاهد هو الذي يترك ما يخل ما يعني يؤذيه في حتى في الدنيا أو ينقصه، مثل ترك بعض التوسعات وترك بعض المباحات من أجل لا تحريما لها وإنما زهدا وورعا. والثالثة
الذي لا يسخر ممن أسفل
منه، الذي لا يسخر ممن هو أسفل منه
ولا يهمه.
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالسخرية من الناس أمرها خطير جدا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مر بهم رجل، قال ذكر عندهم رجل قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: نقول فيه أنه رجل طيب وأثنوا عليه خيرا. ثم جاءهم رجل آخر لا يلتفت إليه، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: مثل هذا إن طلب نكاحا لم ينكح وإن جاء لم ينظر إليه، وهكذا أخذوا يتنقصونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إن هذا خير من ذلك،
ملء الأرض من هذا،
خير من ملء الأرض من مثل هذا. يعني هذا الرجل الذي لا يلتفت الناس إليه خير من ملء هذا من مثل هذا، خير من الأرض من مثل الرجل الذي أثنيتم عليه. السخرية خطيرة جدا، وقد توقع يعني أصحابها في أمور لا تحمد عقباها. لا يجوز أن تسخر من أخيك، لا سواء لأمر ابتلي به أو لأمر وقع فيه أو لمصيبة أصابته أو نحو ذلك. لا تسخر منه، وإنما سل ربك العافية، سل ربك العافية. والثانية
ولا يهمز من فوقه، الثانية
ولا يهمز من فوقه. قال الله عز من العلماء، لا سيما العلماء والفقهاء وأهل العلم، قال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. الهمز واللمز لا سيما لمن هو فوقك من العلماء وطلاب العلم ونحو ذلك، هذا أمر في غاية الخطورة. وكما هو معلوم، كما قال ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. ولا يخفى على شريف علمكم حديث الرجل الذي قال ما رأينا، قصة الرجل الذي قال: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أكبر بطونا ولا أجبن ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. والحديث معروف لديكم، وقد نزلت فيه قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما،
ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما، يعني ما يشترط على الناس مقابل تعليمهم شروطا معينة، كأن يقول: لا أدرسكم إلا أن تعطوني كذا وكذا، لا أعلمكم القرآن إلا أن تعطوني كذا وكذا. ولكن لو أنه مثلا طلب منه أن يعلم وأعطي شيئا مقابل احتباسه ليعيش منه وينفق على نفسه من ذلك بدون مشارطة منه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وكذلك لو أعطي من بيت مال المسلمين، معلم أو الإمام أو الخطيب أو ذلك، لو أعطي من بيت مال المسلمين فهذا لا خلاف في جواز أخذه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم ذكر رحمه الله بسنده إلى عمران المنقري أنه قال: قلت للحسن رحمه الله يوما في شيء قاله: يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء. قال فقال ويحك، أورأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في أمر دينه، المداوم على عبادة الله عز وجل.
وهنا الحسن رحمه الله تعالى بعد المقدمة وصف الفقيه الحقيقي الذي يعمل بعلمه، وصفه بأربع صفات. الصفة الأولى الزاهد
في الدنيا،
في الدنيا يعني لا يبتغي منها إلا الكفاف، لا يطمع فيها، لا يكون عبدا لها. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وقال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في هذا الباب كثيرة، فيزهد في الدنيا ولا يأخذ منها إلا ما أحل الله له، يعني لا يطمع في، لا يأخذ الحرام. الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن والاه، أو عالما أو متعلما. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. يقول الإمام الشافعي: فيا باغي الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها فما هي إلا جيفة مستردة
مستحيلة عليها كلاب.
إيه؟
مستحيلة عليها كلاب.
إيه؟ مستحيل عليها كلابها، فإن تجتنبها كنت سنا لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم، الزاهد في الدنيا.
نعم،
طبعا ليس المراد أن لا تطلب، لا تسعى في الأرض أو تضرب في الأرض أو تتاجر أو نحو ذلك، هذا أمر مباح. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم.
قال: الراغب في الآخرة.
الراغب في الآخرة المهم عنده ما عند الله، ما عندكم يبقى، ما عندكم يفنى، وما عند الله
ينفد،
ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهو يهمه أن يعمل لآخرته، أن يعمل لوجه الله، أن يقدم لنفسه، يأخذ من يومه لغده، ومن حياته لموته، ومن صحته لمرضه أو لسقمه، ومن غناه لفقره. هذا هو شأن المؤمن الحق. نعم.
البصير في أمر دينه.
البصير في أمر دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني يتبصر ويتفقه في دين الله، بأن يفهم القرآن والسنة وفق منهج السلف الصالح. نعم.
المداوم على عبادة الله.
المداوم على عبادة ربه، يعني يشتغل دائما بعبادة ربه من فرائض ونوافل أيا كانت، يشتغل بها ويضاعفها وتكون ربيعا لقلبه وشغله الشاغل. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. نعم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى بسنده إلى وهب بن المنبه رحمه الله أنه قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية بني سهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس: انطلق بنا. قال: فانطلقنا حتى وقفنا. فقال ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله. قال أيوب: فقلت. قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب، أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأخلاقهم فرقا من الله وهيبة له، وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار، ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ناحلون دائنون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليس بمرضى، قد خولطوا وقد خلط القوم أمر عظيم.
نعم، هذا من الأخبار التي يرويها وهب بن النبي رحمه الله تعالى. ونحن معلوم أن الأخبار الإسرائيلية يحدث بها ما لم تعارض نصا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذه الكلمات كلها تتفق مع الشرع. فهذا وهب منبه يقول لابن عباس عندما رأى هؤلاء المتخاصمين أمره أن يعظهم بمثل هذه. والسلف قد يتوسعون في باب الموعظة لا على أساس القصص الذي وصل إليه حال القصاص، وإنما يريدون ما يتفق مع الشرع من أقوال الصحابة والتابعين، مثل ما يروى عن ابن وهب بن نبه وعن كعب الأحبار وغيرهم. فهذا طلب أن يعظهم بوعظ ذلكم الفتى لنبي الله أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام مرض سنين طويلة، أصابه الضر وما ضجر، وما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب له ربه بعد سنين طويلة، فقال إن الفتى جاء إلى أيوب في حال مرضه، فماذا قال له؟ نأخذ جملة التعليق خفيف على كل جملة. نعم.
أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟
يعني يقول أما في عظمة الله، أما يكون في قلبك من عظمة الله ما يقطع قلبك، يعني يجعل قلبك ينقطع من خوف من مخافة الله، ويكل لسانك من أن تتضجر، وماذا؟
ويكسر حجتك.
ليس معنى ذلك أن أيوب عليه السلام لا يتصف بذلك، لكن التذكير والموعظة لا يلزم منها أن يكون ذلك الشخص واقع فيما قد يفهم من مثل هذه النصيحة. نعم.
يا أيوب، أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم؟
يا أيوب، أما علمت أن عبادا لله أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم؟ يعني سكتوا وصمتوا بسبب خشية الله، ليسوا من أهل العي وليسوا بكماء لا يستطيعون الكلام، لكنه خوف الله الذي قطع قلوبهم.
وإنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته.
وإنهم هم النبلاء، جمع نبيل، وهم الأذكياء، الفصحاء، أصحاب البلاغة القوية، البلغاء، الألباء، أصحاب العقول الناضجة. نعم. العالمون
بالله وآياته،
العالمون بالله وآياته، وهذا هو الذي أسكتهم. نعم.
ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأخلاقهم فرقا من الله وهيبة له.
إذا تذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم خوفا من الله، وطاشت عقولهم خوفا من الله، وانكسرت قلوبهم، ويعني كلت ألسنتهم حتى من الكلام، وكل ذلك فرقا، كلمة فرقا يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية.
إذا استفاقوا من هذه الحالة التي أخرصت ألسنتهم وقطعت قلوبهم استبقوا في الأعمال بالأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم.
لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل.
لا يستكثرون على الله الكثير، لا يقولوا نحن والله فعلنا وعبدنا وصلينا وصمنا وزكينا وفعلنا وفعلنا وفعلنا، مثل ما يفعله بعض ضعاف العقول، يقول أنا يعني زين الحمد لله أني أصلي خلاص، هذا يعني يعتبر والعياذ بالله تهاون وتهكم. فمهما بلغ من العمل يرى أنه لم يقم لله حق الإيش؟ القيام، أنه لم يقضي حق الله، ولا يستقل شيئا، ويستقل كل ما يفعل يعني يرى أنه قليل بالنسبة لحق الله عليه. نعم.
يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار.
يعني هم أنزاه، يعني متنزهون عن المعاصي، أبرار، تنزه من الفساد، أبرار، يبرون يتقون الله ويبرون بأعمالهم، ومع هذا يعدون أنفسهم من المقصرين في جنب الله. نعم.
ومع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء.
المضيعين يعني يعدون أنفسهم مقصرين في جنب الله مع أنهم أكياس، أي طيبون مؤمنون متقون. نعم.
ناحلون دائنون.
ناحلون من كثرة همومهم وعبادتهم وخوفهم من الله، وذائبون لكثرة لقوة خوفهم من الله تبارك وتعالى.
إذنها دائبون بالباء.
والله أظنها ذائبون.
ذائبون.
بالذال. ذائبون. لكن هنا نقف وقفة. هل قصده أن المسلم يتعمد أن يضر بنفسه أو أن يعني ينقطع حتى يتأذى؟ لا، ينبغي له أن يتقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يقال من باب يعني الحرص على الخير، ومن وصف هؤلاء أنهم، ثم لا تنسى أن في عهد أيوب وغير هناك شيء اسمه التبتل والرهبنة، كان إيش؟
مشروعا.
كان مشروعا، أما في بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فلا رهبانية في الإسلام، لك أن تنام وتطعم وتتقوى على طاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرهب الثلاثة: فإني والله لا أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
صلى الله عليكم. قال: يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى.
يعني يظن أنهم مرضى لكثرة ما يشتغلون به من العبادة، ولكثرة الهموم التي تنتاب قلوبهم لشعورهم بالتقصير في جنب الله.
قد خولطوا وقد خلط القوم أمر عظيم.
خلط القوم أمر عظيم وهو خوف الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء. فإن قال قائل: ولم داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله؟ قيل له: علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه، فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم، فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم.
لو قال يعني الآن قال: هؤلاء العلماء الذين وصفتهم بتلك الأوصاف، ابتداء من علاقتهم بالآخرين، بالعلماء الآخرين، بكذا، من علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى، فلما يخافون هذا الخوف، ولما يعني يقفون هذا الموقف من ويشددون على أنفسهم بهذه الطريقة؟ قال: لأنهم يعتقدون أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، فلشعورهم بهذه المسؤولية وقفوا هذا الموقف الذي وصف. نعم.
قال فاذكر من ذلك. نعم. قال: إن قال قائل: فإن العلماء يسألون عن علمهم، أو إن العلماء يسألون عن علمهم ما عملوا فيه؟ قال قيل نعم. قال فإن قال فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت، والله موفقنا. قيل نعم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى نعم.
هذا واضح، يعني يقول ما الذي جعلهم يقفون هذا الموقف، وسق لنا أدلة تدل على أن العالم مسؤول عن جميع تصرفاته وجميع ما يفعل، وسيسوق هذه النصوص.
قال
بعد الدعاء بأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ويسأله أن يوفقهم للعمل الطيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر سؤال الله عز وجل لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه.
نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه.
كمل ثلاثة حديث.
ثم ساق وساق أيضا بسنده إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وذكر باقي الحديث. ثم ساق بسنده أيضا إلى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وما عملت فيما علمت.
هذه الأحاديث الثلاثة بمجموعها تشكل حديثا صحيحا، إن كان في بعضها مقالا، لكن بمجموعها فهو حديث كما ذكر العلماء صحيح لغيره. وخلاصة هذا الحديث الذي رواه هؤلاء الثلاثة من الصحابة معاذ وأبو برزة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، خلاصته أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أي من الموقف، لا تتحرك من الموقف تلك الأقدام في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يسأل العالم وغيره، ولكن العلماء مسؤوليتهم أكبر عن أربع، وفي رواية ابن مسعود 5، ولا تعارض، فإن السؤال عن المال يشمل أمرين: من أين اكتسبه وأين أنفقه، فصارت 4 إجمالا و5 تفصيلا. أولا يسأل عن ماذا؟ عن عمره فيما أفنى، هذا العمر الطويل الذي وفقه، الذي وهبه الله إليه، قد يصل 60 إلى 70 إلى 80 إلى 100، وإن كانت أكثر أعمار أمة محمد بين 60 و70 صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد أن نسأل هذا العمر فيما قضيته، قضيته في اللهو والطرب، قضيته في السكر والنكر، قضيته فيما يقربك إلى الله من الفرائض والنوافل إلى أن لقيته، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فالعبد يسأل ولا سيما العالم، وسيأتينا ما يدل على تخصيص العلماء بالسؤال الأخير. وعن شبابه فيما أبلى، طيب أليس الشباب داخلا في العمر؟ بلى، لكن الشباب فيه من القوة والحيوية ما يجعل المسؤولية أكثر، ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: شاب نشأ في طاعة الله، الذي ليست له صبوة. فالشباب هو وقت القوة، فإياك والتسويف يا عبد الله، استغل هذا الشباب فيما يقربك إلى الله من طلب العلم وتطبيقه والعمل به على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله. هنا مربط الفرس، من أين اكتسبه وأين أنفقه. من أين اكتسبه؟ من ربا، من سرقات، من رشوة، من أكل أموال الناس بالباطل، من أيمان فاجرة، من التعدي على حقوق الآخرين، من المحرمات كالخمر والميسر، من اليانصيب. انتبه، كل هذه أموال محرمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلى آخر الحديث. فإياك والشبهات. وأين أنفقه؟ أنفقه في الفجور، في السفر إلى البلاد التي توجد فيها الدعارة، في الدخان، في الخمر، في الميسر، في المحرمات، في المسموعات المحرمة أو المرئيات المحرمة. كل هذا ستسأل عنه يوم القيامة. وفيما أنفقه؟ أنفقته في سبيل الله، أنفقته على عيالك، أنفقته على زوجتك، أنفقته على المحتاجين. هذه تلك هي سبل الخير التي تشرع أو يشرع الإنفاق فيها. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فتنبهوا لهذه النصوص. وفيما أنفق الشاهد عندنا وعن علمه ماذا عمل به. يقال: ماذا عملت فيما علمت. وهذا يخاطب به العلماء خاصة. فإن كان ممن وفقهم الله للعمل بعلمهم وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى وبذلوا هذا العلم للناس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهم على خير وهم الناجون إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما إن كان ممن اتخذ العلم للمفاخرة ومماراة السفهاء ومجادلة العلماء والحصول على منازل واستجلاب الناس وما إلى ذلك، فهذا حجة على صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما استعر النار بثلاثة، وذكر منهم العالم الذي يقرأ القرآن فيجاء به فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فقال يعني: قرأت القرآن وأقرأته الناس. فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ولذلك يقول المثل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا عن بني إسرائيل وخطاب للجميع: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة في النار يجر قصبه في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، تندلق أقتابه يعني أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فانتبه يا عبد الله، لا سيما نحن طلاب العلم، يجب علينا أن نحذر من هذا المسلك المشين. والناس الآن يعني كثير من يقرؤون، يقرؤون للتفاخر وللمباراة وللمشاراة وللمجاراة ونحو ذلك. والعلم عبادة، له شرطان: الشرط الأول الإخلاص، أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى ابن مسعود إلى عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، يقول: بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال: والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول: يا ابن آدم، ما غرك بي ثلاث مرار؟ ماذا أجبت المرسلين؟ كيف عملت فيما علمت؟
هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود الذي أقسم عليه وهو بار بهذا القسم كما هو معلوم، وذكر أن يعني أنه يعني ذكر ثلاث خصال: الأولى
ما غرك بي
أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبد الله، ما الذي غرك بي ثلاث مرات؟
سيخلو
يا أيها الإنسان بعد أن يخلو به ويراه لا ليس بينه وبينه ترجمان، كما جاء في الحديث الآخر، فيسأله إن كان من أهل يعني فيجيب إن كان من أهل السعادة: ما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ والسؤال الثاني ما هو؟
ماذا أجبت المرسلين؟
وهذا ثابت من القرآن: ماذا أجبتم المرسلين، شامل للكفار ولغير وللمسلمين المقصرين في جنب الله. والثالث:
كيف عملت فيما علمت؟
وهذا موافق للأحاديث الصحيحة الماضية. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟
أبو الدرداء من الصحابة رضوان الله عليهم، فهو يقول: إن أكثر ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله أن أسأل هذا السؤال: كيف عملت فيما علمت؟ وقد تقدم معنى ذلك. نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا.
لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا، فهذا يعني الذي عنده علم لكنه لا يعمل به لا يسمى عالما ولا فقيها، لا يسمى عالما ولا فقيها. ولذلك قال ابن القيم حول هذا المعنى رحمه الله، قال: إن الفقيه أو العامل هو يعني ليس هو الذي يعلم فقط، وإنما هو الذي يعمل بعلمه، الذي يعمل بالقرآن يعمل بعلمه، وبدون ذلك حتى ولو كان عالما فإنه لا يعتبر عالما، إذ أن علمه هذا حجة عليه. نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى عطاء رحمه الله أنه قال: كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألها وتحدثه، فجاء ذات يوم يسألها فقالت: يا بني، ها هل عملت بما سمعت؟ فقال لا والله يا أمه. قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك.
نعم، وهذه القصة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذلك الفتى الذي كان يأخذ عنها العلم، وبعد فترة سألته يا بني هل عملت بما علمت؟ فأقسم قال لا والله يا أمه. فقالت له ويحك، وعلى ما تستكثر في إقامة الحجة علينا وعليك. هل مقصود عائشة رضي الله عنها هنا أنه لا يستزيد من العلم؟ لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المقصود حثه على التطبيق العملي لما تعلم، وإلا فلا قيمة لعلمه، فإنه يتحول إلى حجة عليه هو. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات.
نعم، لأن الذي لا يعلم قد يكون يعذر في بعض الأمور، وأما الذي يعلم ويقتحم المحرمات وهو يعلم بها فإثمه أعظم من إثم الجاهل، هذا أمر لا شك فيه. يعني ويل له سبع مرات، والويل كلمة وعيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له، فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها، والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل.
يعني يقول من تدبر هذا، من تدبر هذه الأحاديث والوعيد الوارد في حق من لم يعمل بعلمه، وأضاف إلى ذلك التخلق بالأخلاق الشريفة التي تكلمنا عنها في قبل ذلك من أوصاف العلماء، وضم إليها صفة العمل بما تعلم وتفقه، فإن ذلك هو الذي يستحق أن يسمى عالما حقا، وإلا فإنه لا يستحق هذا الاسم.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن.
لماذا قال العالم الجاهل المفتتن؟ سماه عالما ثم سماه بضد ذلك وهو الجاهل ثم وصفه بالمفتتن، العالم الذي تعلم لغير وجه الله، والذي تعلم ليجاري العلماء ويماري السفهاء، ويتعلم ليستجلب الناس إليه، ويتعلم لكسب الأموال من قبل الملوك أو الأمراء أو التجار أو نحو ذلك، فهذا يسمى عالم جاهل. إن نستخلص من هذا الفصل أن الجهل قسمان، جهل أصلي وهو الذي يجهل العلوم ولا يعرف شيئا، وهذا أحيانا قد يعذر في بعض الأمور، وجهل في حق من لم يطبق ماذا؟ العلم الذي تعلمه، فهو يسمى جاهل، وسماه العلماء جاهلا، لكنه جهل على علم. والعالم الجاهل هو أشبه ما يكون باليهود الذين ضلوا على علم، والعالم الجاهل أشبه ما يكون باليهود، والجاهل الذي لا يعلم أشبه ما يكون بمن؟ بالنصارى الذين ضلوا على جهل، وقد حذر الله من طريقهم، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم أجمعين وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء، وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء.
يعني تمهيد المصنف لما سيذكر
الأذان أحسن الله.
طيب تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وأسمك الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
إذن كما ذكر المصنف يعني أن هناك من العلماء من أو من أدعياء العلم من يتعلموا للتزلف بعلمهم سواء لدى الملوك ولدى الأمراء أو لدى المسؤولين أو لدى التجار أو المهم أنه تعلم لمطامع من مطامع المال وهذا أمر في غاية الخطورة أو تعلم لكنه لا يطبق العلم الذي تعلمه وأكثر ما يكون خطر من أمرين جاهل عابد يغر الناس بعبادته فيقلدونه وهو عابد فيظن أن كل ما يفعله صحيح فيقع في البدع ويقلدونه في ذلك وعالم لم يعمل بعلمه فيقولون لو كان ذلك ضروريا أو واجبا لما تركه هذا الإيش هذا العالم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله فإن قال قائل فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا قال قيل نعم إن شاء الله تعالى ثم ساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار.
هذا الحديث وله نظر حديث وإن كان فيه ما فيه من كلام لكن تؤيده الآيات التي تحذر من القول على الله بغير علم أو التي توجب الإخلاص في العلم والعلم عبادة يعني سواء تعلم لقصد مجارات الناس أو مجارات السفهاء أو نحو ذلك أو من أجل التفاخر أو من أجل الرياء أو من أجل السمعة أو من أجل الذكر أو من أجل أن يظهر للناس أنه عالم أو من أجل أن يستجلب به المجالس أو ما إلى ذلك فهو من هذا القبيل والعياذ بالله والوعيد حاصل له. نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتشتروا به الجالس فمن فعل ذلك فالنار ولا لتجتروا ولا لتشتروا
تروا به المجالس.
ولا لتشتروا به الجالس المجالس المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار.
كذلك هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث أو الأثر على أن سنده فيه مقال أيضا، لكن الوعيد يتفق مع نصوص أخرى قوية في حق أولئك الذين يتعلمون لمباراة العلماء، أي مباهاتهم ومفاخرتهم ومطاولتهم، وكذلك لمجارات السفهاء بأن يعني يظهر للناس أو السفهاء أنه عالم فيتفاخر عليهم بذلك ويعني يماريهم ويعني يتمارى معهم يتجادل معهم بذلك، أو لتجتروا به المجالس يعني لتجلبوا به مجالس الناس وتشوشوا عليهم ويعني تجعلونهم يستمعون إليكم، فمن طلب العلم من لهذا الغرض فهو متوعد بهذا الوعيد. نعم.
ما ساق بسندي رحمه الله إلى كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار.
الجديد في يصرف وجوه الناس إليه، والباقي قد تقدم معناه، يعني يصرف الناس إليه يتعلم من أجل أن يعني يتعلق الناس به ومن أجل أن يستولي على المجالس بذلك العلم الذي ما قصد به وجه الله. نعم.
ما ساق بسندي رحمه الله إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه.
العالم الذي لم ينفعه علمه هو العالم الذي تعلم لهذه الأغراض المتقدمة، إما لمباراة العلماء أو مجارات السفهاء أو استجلاب المجالس، فهذا لا شك أنه خاسر. والوعيد والحديث وإن كان فيهم مقال كما كسابقه، لكنه يتفق مع المعنى كما قال القرطبي وغيره بأن معناه صحيح. نعم.
ما ساق نفس المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه.
نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق.
يعني العباد الجهال هم الذين يعبدون الله على غير بصيرة، فيغتر بهم الناس لما عندهم من زهد وعبادة فيقلدونهم ظانين أنهم على علم، وكذلك المقابلهم العلماء الإيش؟ الفساق الذين لا يعملون بعلمهم أو يتعلمون من أجل أغراض تقدم الكثير من بيانها. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن التوبة فدلوه على راهب من الرهبان، والراهب هو العابد في عند أهل الكتاب المتعبد المنقطع للعبادة، فقال لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا ليست لك توبة، فقنطه من رحمة الله، فقال إذن أنت تمام المئة، وقتله. ثم إنه ما زال يريد الخير فجاءه فدلوه على عالم فقال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. ثم اختصمت فيه ملائكة الرحم وملائكة العذاب، فيحكم الله بينهما ملكا بأنه إذا كانت الأرض التي كان يقصدها أقرب فهو من نصيب ملائكة الرحمة، وإلا فهو من نصيب ملائكة العذاب، فيطوي الله له الأرض. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره نحو القرية التي كان يقصدها فتأخذه ملائكة الرحمة. نعم. وأذكر قبل سنتين في التوعية اتصلت بامرأة تبكي وتنحب من البكاء تقول إنها اتصلت بشيخ لا ندري عد من هو هذا الشيخ، إنها كان عندها في البيت هرة قطة، فوضعت عندها طعاما وشرابا وظنت أنها سترجع في وقت معين، ولكنها تأخرت فوجدتها قد ماتت. فسألت هذا الشيخ الذي ذكرت، قال ليس لك توبة وأنت خالدة مخلدة في النار. فانظروا إلى يعني هؤلاء الذين يفتون بغير علم. تقول ولي 3 أيام لم أنم أبدا وإنما شغلي البكاء، فقلت لها توبي إلى الله والتوبة تجب ما قبل، وذكرت لها الأحاديث الواردة في ذلك. نعم.
سأل الله إليكم. ثم ساق بسنده رحمه الله إلى سفيان لسعيد الثوري رحمه الله أنه قال يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
العابد الجاهل تقدم لنا أنه يفتن لأن الناس يقلدونه ويظنونه على خير، فيحسبون أن ما يفعله يظنون أنه عمل صالح حتى ولو كان بدعة من البدع، وربما كان من البدع المغلظة أو الكفر. وكذلك الثاني الذي حذر منه
العالم الفاجر،
العالم الفاجر وهو العالم الذي لا يعمل بعلمه، فإن الاقتداء به خطير، وربما أدى ذلك إلى أن يتساهل الناس ظنا منهم أنه لو كان ذلك الأمر مشروعا لما تخلى عنه هذا العالم الفاجر.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى مكحول أنه قال إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار.
هذا الأثر مؤيد بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في مجلس ثم قاموا منه لا يذكرون الله إلا كانوا على أنتن من جيفة، إلا كان على أنتن من جيفة. فهو مؤيد بهذا الحديث، فالمجلس الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى هو أنتن من جيفة الحمار والعياذ بالله. نقف هنا، الأثار بقية من شيء؟
نعم.
كم أثر
لي؟ ثم ساق بسندي رحمه الله إلى الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله أنه قال كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات.
ويل للمتفقهين لغير
العبادة،
غير العبادة الذين يتفقهون ولكنهم لا يطبقون ما تفقهوا فيه، وهم الذين لا يعملون بعلمهم. وقد تقدمت النصوص في من لم يعمل بعلمه من الكتاب والسنة، والذي لا يعمل بالقرآن يقرأ القرآن ولا يعمل به، أو يقرأه ولا يطبقه، أو يقرأه ويخالفه، فهو من هذا القبيل. فمثل هذا. وكذلك النوع الثاني ما
والمستحلين الحرمات،
والمستحلين المحرمات بالشبهات يحتالون. فوجد في هذا الزمان من أحل الربا ومن أحل الغناء ومن أحل الاختلاط ومن أحل كثيرا من المحرمات ومن أحل الموسيقى، ويدافعون عنها بشبه واهية. وكما تقدم لنا الحديث فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقفنا على باب اللي هو
أثر، قال الله عز وجل يعاتب به أحبار بني إسرائيل يتفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل
صحيفة
تعون الدنيا بعمل الآخرة
صحيفة نذكر صحيفة